دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم خفقات مكية. اليوم نتحدث عن خفقة عظيمة خفقها قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم شوقا لربه وإذعانا لأمره. تعلمون أن الوحي ظل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. ابتدأ الوحي بقوله اقرأ، ثم فتر الوحي قليلا، ثم أنزل الله تبارك وتعالى سورتي المدثر والمزمل ونون والفجر، ثم فتر الوحي فترة ليست بالطويلة، قرابة 15 يوما، فترة أخرى، ثم نزلت سورة الضحى. في الفترة الثانية من فترات الوحي، الفترة يعني المدة الزمنية التي انقطع فيها الوحي، وانقطاع الوحي هنا كان له حكم كثيرة. من أعظم هذه الحكم زيادة شوق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، واستعداده أو إعداده صلى الله عليه وسلم لكي يتلقى ما ينزل عليه بعد ذلك من أوامر ثقال، كما قال المولى عز وجل في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سورة المزمل نزلت بعد سورة المدثر وبعد سورة العلق، فبدأ الإعداد عن طريق القيام والذكر والصبر كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وبالتذكير بقصص الأوائل، لأن ما سيأتي بعد ذلك شديد. فكانت فترة الوحي الثانية والتي قال بها كثير من أهل العلم لم تتجاوز 15 يوما. وقد اعتاد أهل مكة أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو ما أنزل عليه من القرآن في هدأة الليل وسكونه. تسمع البيوت المجاورة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل والشعاب المترامية، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الجلال والبهاء والجمال والعظمة والرقة ما يخشع بسببه الحجر والشجر والإنس والجن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اليوم تلو اليوم ويقوم الليل تلو الليلة، وقد اعتاد الناس على أن يسمعوا هذا الصوت الرقراق وهذا البكاء وهذا الخشوع وهذا الذل في كل ليلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في أصبعه، كما قال أحد المفسرين، أدنيت أصبعه صلى الله عليه وسلم، فارتفعت درجة حرارة بدنه صلى الله عليه وسلم، ونام ليلة أو ليلتين أو ثلاث فلم يقم فيهم. فقال بعض الأشقياء من قريش كأم جميل امرأة أبي لهب: أرى أن شيطانك قد قلاك يا محمد، أرى أن ربك قد ودعك وقلاك يا محمد، تقولها استهزاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد شوقه وانتظاره للوحي. ونأخذ من هذا درسا عظيما، أن الذي ذاق طعم القرآن وتلاوته وسماع الوحي وترتيله وتدبره والتذكر به لا يستطيع بحال من الأحوال أن يستغني عنه ليلة أو يوما بطوله. وأنا أذكر نفسي وأذكركم، لابد أن يكون لنا نصيبا من القرآن، لابد أن يكون لنا وردا ثابتا من القرآن، فإن الذي ليس له ورد من القرآن والذي ليس في جوفه شيء من القرآن جوفه كالبيت الخارب. وتعلمون أن البيت الخارب لا تسكنه سوى الحشرات والحشائش والهوام والشياطين والقاذورات، أما البيت الذي هو عامر بأهله أو عامر بأضوائه وأنواره أو بنظافته وهندامه فإن هذا البيت لا يسكن فيه إلا الخير، ولا تطمح النفوس أن تسكن بيتا إلا مثل هذا البيت. فأنصح نفسي وإياكم ألا تفارقوا ولا تدعوا أبدا وردكم من القرآن الكريم ولو قليل ولو قليل. وقد قرأت قصة أم تربي أولادها على محبة القرآن ومحبة الجنة، فكانت تقول لأولادها كل يوم: ألن تبنوا لكم بيتا في الجنة؟ ألن تبنوا لكم بيتا في الجنة؟ مش عايزين تبنوا لكم بيت في الجنة؟ والولاد يقولها: أيوة يا ماما نفسنا نبني بيت في الجنة، نفسنا نبني بيت في الجنة. وكل يوم تقولهم الكلام ده تريد أن تشوقهم للبيت للجنة لكيفية بناء هذا البيت. ثم جاءت بعد ليال متعددة وأيام بعد أيام فجلست وقالت: هيا يا أبنائي تعالوا نبني بيتا في الجنة. قالوا: كيف يا أمي نبني بيتا في الجنة؟ قال: هيا نقرأ قل هو الله أحد 10 مرات. فقرأ كل واحد منهم سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد 10 مرات. قالت: الآن أصبح لكل واحد منا بيت في الجنة. فرح الأولاد. وفي يوم من الأيام جلست مع أحد أولادها وأرادت أن تبني بيتا جديدا، فقال لها ابنها: لا 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 تقرأ يا أمي، لا تقرأ، أقرأ أنا وحدي. قالت: ليه؟ لماذا لا تريد أن أقرأ معك؟ قال: أنا سأقرأ ويبني الله لي بيتا في الجنة وأسكنك معي، ما تسكنيش لوحدك. سبحان الله، شوف الحب الذي غرس في قلوب الأولاد لأمهم، والحب الذي غرس في قلوب الأولاد للقرآن الكريم بطريقة التربية الجميلة التي ربت بها الأم أولادها. إنهم يشتاقون للجنة ويشتاقون لبيت في الجنة ويشتاقون للقرب من الله تبارك وتعالى. وكأني أقول لنفسي ولكم: ألا تشتاقون أن ترتقوا في المعراج إلى ربكم؟ ألا تشتاقوا أن تترقوا في درجات الجنة فتبلغوا منها الدرجات العلى؟ اعلم أيها المسلم أنه من حفظ كلام الله تبارك وتعالى ومن داوم على تلاوة كلام الله تبارك وتعالى يقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، أي في درجات الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لمن يحفظون القرآن كله، هنيئا لمن داوموا على تلاوة القرآن من الفاتحة إلى الناس ومن الناس إلى الفاتحة من جديد إلى الناس، وهكذا يختمون القرآن كل أسبوع، كل 3 أيام، كل شهر، كل شهرين، المهم أنهم لا ينقطعون عن القرآن حفظا تلاوة تدبرا تفكرا. فهنيئا لكم، سيقال لكم يوم القيامة: اقرأوا وارتقوا في درجات الجنة فإن منزلتكم عند آخر آية تقرؤونها. وهل تتقاصر منازل الجنة عن القرآن الكريم؟ أم يتقاصر القرآن الكريم عن منازل الجنة، بمعنى إن آخر منزلة في الجنة مع آخر آية من كلام الله تبارك وتعالى. فمن حفظ القرآن كله وتلى القرآن كله وتدبره وداوم على ذلك، فإن منزلته ستكون آخر منزلة في الجنة، الفردوس الأعلى، والتي سقفها عرش الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام في القيام، فقال له هؤلاء المستهزئون المستكبرون المكذبون: ما نرى إلا أن رب محمدا قد قلاه. وقالت أم جميل: إني أرى أن شيطانك قد قلاك يا محمد. كل هذا يقولونه استهزاء، وهم يوقنون أن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجالسه ويدارسه القرآن هو ملك، لأن الحشة أو المكان الذي اعتاد على القاذورات لا تسكنه إلا الشياطين، أما المكان الذي اعتاد على الطاعة والقرب من الله والذكر والتنزه عن كل النقائص لا يمكن بحال من الأحوال أن يقربه شيطان. لذلك الأحشاش والخلاء فيها الشياطين، والمساجد فيها الملائكة، المساجد فيها الملائكة، والأسواق فيها الشياطين، والخلاء فيه الشياطين. فالقوم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه شيطان وحشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي برئ من كل سوء قبل أن يخلق الله الخلق، فقد خلق محمدا، فقد قدر خلق محمدا صلى الله عليه وسلم مبرئا من كل سوء، صلوات ربي وسلامه عليه. إن ربك قد قلاك، إن ربك قد ودعك. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الألم وببعض الأسى، واشتاق وازداد شوقه للوحي الإلهي، وأن يتنزل عليه جبريل بكلمات ربه تبارك وتعالى، ليتواصل الشوق والحب واللذة والقرب من الله تبارك وتعالى. كم خفق قلب محمد لربه حبا، وحشاه ربه له شوقا وخلا، وأشاع أعداؤه أن ربه قد قلاه، قد قلاه وداعة بعد فترة، فجاء الوحي ضحوا بألطاف ربه، وقد لفه بالرضا دنيا وأخرى، وقد لفه بالرضا دنيا وأخرى، صلوات ربي وسلامه عليه. فأنزل الله عليه: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. والله إنني حينما أتدبر هذه الآيات أستشعر منها مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، ومدى حب ربه لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يستشفه كل قارئ وكل متدبر لهذه الصورة. هذه الصورة فيها ألطاف، فيها عناية، فيها حب، فيها رضا، فيها كل خير، فيها كل ما تتمناه ويتمناه كل إنسان وتتمناه كل أمة. والآيات هذه ليست حديثا موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو حديث له ولأمته من بعده، للأمة أن تفخر بهذا النبي. فوالذي لا إله غيره، ما قال ربنا تبارك وتعالى مثل هذه الكلمات الرقراقة الجميلة المحفوفة بكل حب وبكل شوق وبكل لطف لنبي من الأنبياء. لنبي من الأنبياء، فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وأحب محمد صلى الله عليه وسلم ربه حتى تخلل حبه لربه كل ذرة من ذرات قلبه، فلم يبقى فيها مكانا لحب إنسان ولا لحب شيء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم أنه خليل الرحمن، أن ربه تبارك وتعالى أحبه حبا ما أحب مثله إلا إبراهيم عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ربه حبا فلم يبق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة تحتمل أن يدخل فيها بشري أو يكون فيها حب لإنسان. سبحان الله، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. تستشف هذا من هذه السورة. اقرأ مرة أخرى معي: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أرأيتم الحب؟ أرأيتم الحب؟ أرأيتم اللطف؟ أرأيتم العناية؟ أرأيتم الحفظ؟ أرأيتم التدبير؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كم من نعمة شملنا الله تبارك وتعالى بها. ألم يعطيك الله بصرا؟ ألم يعطيك الله سمعا؟ ألم يعطيك الله قلبا؟ ألم يعطيك الله يدين؟ ألم يعطيك الله رجلين؟ ألم يعطيك الله فكرا؟ ألم يعطيك الله عقلا؟ ألم يعطيك الله إدراكا؟ ألم يعطيك الله صحة؟ ألم يعطيك الله ولدا؟ ألم يعطيك الله مالا؟ ألم يعطيك الله سلطانا؟ ألم يعطيك الله رضا؟ ألم يعطيك الله قناعة؟ ألم يعطيك الله صبرا؟ إذا أردنا أن نعدد نعم الله تبارك وتعالى فوالله لن نستطيع، وستنقطع أنفسنا، وستنقطع حياتنا، ولن نستطيع أن نحصي عدد نعم الله تبارك وتعالى علينا. ولذا قال المولى عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لقد أنعم الله علينا بنعم مثل ما أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من النعم، وإلا فقد اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنعم لم ينعم بها على أحد من خلقه، مثل الأنبياء والمرسلين. فالأنبياء والمرسلون النعم التي أنعم الله بها عليهم تختلف عن النعم التي أنعم الله بها على بقية البشر، بل أنعم الله على الأنبياء والرسل بنعم لم ينعم بمثلها على بقية البشر، فقد اصطفاهم الله تبارك وتعالى، وقربهم الله تعالى، وعصمهم الله تبارك وتعالى، وجعل تركيبهم يستطيع أن يتلقى ويسمع الملائكة ويسمع الرب تبارك وتعالى، كما كان موسى عليه السلام شكل داخلهم وشكل خارجهم بحيث يتحملوا ثقل هذه الأمانة وثقل هذه الدعوة، وأعطاهم من الصبر والمكنة والقوة والثبات ما استطاعوا أن يبلغوا به دين الله تبارك وتعالى للخلق. فليس أحد أبدا مثل الأنبياء، فالله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى. لكن هناك جملة من النعم أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنعم على كثير من البشرية بمثلها. فإياك ثم إياك أن تنسى نعم الله تبارك وتعالى عليك، أن تنسى فضل الله تبارك وتعالى عليك. اسمع إلى معاني هذه الآيات لتعلم كم خفق قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكم كان مشتاقا ومتعلقا بربه ومتعلقا بوحي ربه تبارك وتعالى. وهذا يفسر لك كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام حتى تتورم قدماه، ويلهج بالذكر حتى يرى الناس أنه لا يسمعهم ولا يتكلم معهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه ذكرا كثيرا، يذكره حتى إن قلبه ليهتز إجلالا لله وتعظيما لله، ويسمع القريب منه اهتزاز القلب في صدر النبي صلى الله عليه وسلم كاهتزاز المرجل حينما تغلي المياه فيه لشدة حرارتها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لصدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم، زي ما تسمع صوت المياه وهي تغلي في الإناء الموضوع على النار، صوت المية وهي بتغلي كده، هو صوت المرجل، هو صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لله ودوام ذكره وتعظيمه وإجلاله لله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خفقات قلبه لا تعد ولا تحصى، فأقسم الله تعالى بالضحى. وهناك مناسبة عظيمة بين قوله والضحى وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأنتم تعلمون أن الأرض كان يلفها الظلام والظلم والشرك والكفر والانحراف والانحلال والجاهلية العظمى، ولكن أذن الله تبارك وتعالى أن ينبثق في هذه الأرض نور يملأها عدلا واستقرارا وأمنا وسلاما بعدما مؤلئت ظلما وجورا. فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان محمد هو النقطة البيضاء، هو انبثاق النور الذي ملأ الأرض بعد ذلك بهذا النور. فالضحى يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحال أهل الأرض جميعا، فهو ضحى بالنسبة لظلام الأرض، وكذلك يناسب الوحي الذي أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو بالنسبة لليل الدامس، لليل المظلم، للظلام، للانحراف الفكري، للانحراف العقدي الموجود على الأرض، فإن الوحي ضحى بالنسبة لهذا الظلم وهذه الظلمات الموجودة على الأرض. فناسب أن يكون هذه الصورة أولها والضحى، يقسم الله تبارك وتعالى بالضحى. وكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم بانشراح صدره وفرحه بربه وشوقه له بالنسبة لضيق صدور المشركين وفساد حالهم وانحراف أمزجتهم، وأنهم لا يجدون سعادة أبدا فيما هم فيه من شرك وظلم وشبهات وشهوات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال ضحو، في حال زهو، في حال نور، في حال استقرار، في حال سعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والليل إذا سجى، الليل حال هدوئه، أقسم الله تعالى بالليل حال الهدوء، وهو الفترة التي كان يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لربه هو وأصحابه يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويذكرون ربهم، خشعا أذلاء لربهم تبارك وتعالى. سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى إذا انتصف الليل ينزل إلى سماء الدنيا، وفي رواية إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائر فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ إلى أن يطلع الفجر. فالثلث الأخير أو النصف الأخير هو الليل إذا سجى، وقت هدوء الليل، سكينة الليل. هناك لحظة دائما أنا ألاحظها للناس، إن الليمون دول بقت بتسهر بدل ما بيناموا بعد العشاء مباشرة أو بعد العشاء بقليل عشان يستيقظوا قرب يعني الثلث الأخير من الليل ليقوموا الليل ويصلوا الفجر، لا ممكن يسهروا. تلاقي الناس سهرانة والشوارع مليانة بالأضواء والشباب والناس رايحة وجاية، الساعة واحدة، الساعة اتنين، الساعة تلاتة، فجأة تلاقي بعد الساعة تلاتة أو من اتنين ونص فجأة كده الشوارع هديت وبقى في سكون تام في الشوارع وفي الجو، وهذا هو وقت سجى الليل. سجى الليل وقت هدأة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. هذه الناشئة، هذا الجزء من الليل، الثلث الأخير من الليل، هو أقرب ما يكون لحالة القلب إذا سكن لله تبارك وتعالى. فأقسم الله تعالى بالضحى، وأقسم بهذه الفترة العظيمة من الليل التي ينصب فيها المؤمنون أقدامهم في محراب الخشوع والخضوع لربهم تبارك وتعالى، قياما سجدا ركعا لله تبارك وتعالى، يبتهلون له ويدعونه ويستغفرون. أقسم الله بالضحى وبالليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قال. وهذا هو الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه، أن الله تعالى لم يدع نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يودعه. والوداع احنا معروف الوداع بيكون حال بيتلبس به المسافر إذا سافر، بيودع الناس أو الناس بتودعه، لأنهم ربما لا يلقونه بعد سفره هذا، ربما هو لا يلقوهم أو هم لا لن يلقوه فيودعون، هذا اسم الوداع. فما ودع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، بل قال الله له: إنك بأعيننا. فالله تبارك وتعالى دايما بعين ربه تحرسه وترعاه، يسمعه ربه، يراه، يحفظه، يحيطه برعايته وحمايته وولايته سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى، والقلى هنا هي الكراهية أو البغض. فهل يبغض الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل يتخيل إنسان أن الله تبارك وتعالى يبغض محمدا؟ لا وربي، لا وربي، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، قبل أن يكون آدم بشرا سويا كان محمد صلى الله عليه وسلم مقدرا في اللوح المحفوظ منذ الأزل أنه نبي آخر الزمان، وأنه خليل الرحمن، وأنه حبيب الرحمن، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأنه المبرأ المنزه المنشرح الصدر الحبيب لله تبارك وتعالى. هل يبغض الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي نق سلالته منذ آدم عليه السلام إلى ميلاده صلى الله عليه وسلم، سلالة نقية لم يمسها سوء ولم تخالطها خباثة أبدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: جئت من نكاح لا سفاح فيه. لا سفاح فيه، تخيل عدد الأمهات اللاتي ولدن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من آخر واحدة منهن، أمينة بنت وهب، كل هذه الأرحام لم تلوث بأي ملوث. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لا سفاح فيه، لا سفاح فيه، نكاح صحيح، زواج صحيح، آدم وحواء ومن بعد حواء ابنتها ثم ابنتها حفيدتها ثم ابنتها وهكذا إلى آمنة بنت وهب، أرحام طاهرة وأصلاب طاهرة. وهذه والله أم المعجزات، أن يصون الله تبارك وتعالى نسب نبيه صلى الله عليه وسلم ونسل نبيه صلى الله عليه وسلم، فيأتي صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل سوء صلوات ربي وسلامه عليه. جئت من نكاح لا سفاح فيه، فهل يبغض الله تعالى مثل هذا البشر العظيم وهذا النبي الجليل وهذا الرسول العظيم؟ كلا وربي، كيف يبغضه وهو الذي تتشبث به الخلائق يوم القيامة؟ كل الخلائق إذا اشتد بهم الكرب يوم القيامة يذهبون إلى آدم يقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يذكر ذنبه صلى الله عليه وسلم فيقول، ثم يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيذهب الناس إلى نوح عليه السلام، أنت نوح أول رسول إلى الخلق، أنت الذي نجاك الله تعالى ومن معك، أنت ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك حتى يخرجنا مما نحن فيه؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى هود، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول إبراهيم نفس المقالة ويذكر أيضا ذنبه، ثم يذهبون إلى موسى فيقول نفس المقالة ويذكر ذنبه، ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يقولون له نفس المقالة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد. ولم يذكر ذنبا، أي أن عيسى عليه السلام لم يقترف ذنبا ولم يذكر ذنبا، وبالرغم من ذلك لم يستطع أن يشفع. لماذا؟ لأن الشفاعة العظمى مكانة لواحد فقط اختاره الله تعالى إنقاذا للبشرية في الدنيا وإنقاذا للبشرية أيضا في الآخرة، هو محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون له مثل ما قالوا للأنبياء قبله، فعند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ونفسي كم أنت شفيق ورحيم وحنون ولطيف بهذه الأمة، سبحان من سماك رؤوفا رحيما صلوات ربي وسلامه عليه. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويوحي المولى عز وجل له بمحامد وثناء على الله لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حال وجوده في الدنيا، وإنما ألهمه الله إياه وهو ساجد بين يديه تحت العرش، فيحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويسأله الشفاعة. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله بين الخلائق. أهذا يبغضه ربه؟ أهذا يودعه ربه؟ لا وربي، لا والله، ما ودعك ربك وما قلى. كيف ذلك وهو الذي رعاك حال يتمك؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ ورعاك حال بحثك عن الحقيقة ووجدك ضالا فهدى؟ ورعاك حال عينك وفقرك فأغناك ووجدك عائلا فأغنى. إنها شواهد، وكل من في قريش وكل من في مكة يعرفون هذا. لقد ربي النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نتاج بيت من أشرف بيوت قريش، ومن أعظمها نسبا، ومن أجلها مكانة. بيت كانت همه، كان همه الأول رعاية بيت الله الحرام، وإطعام الحجيج، وسقي الحجيج، والقيام على خدمة الفقراء والمساكين، ونصرة الملهوف، وإعانة ذا الحاجة، والوقوف بجانب المظلوم. بيت يعرفه القاصي والداني، يعرفه القاصي والداني. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم ممن يدعهم الله تعالى أو يقلهم. بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ قال: ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. الآخرة اللي هي إيه؟ الآخرة، إما الآخرة يعني يوم القيامة وما بعده من جنة ونعيم ومكانة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. خير لك من هذه الدنيا لما فيها من شدة وبلاء وإلى آخره. والمعنى الآخر، ولا الآخرة، أي ما سيأتيك يا محمد صلى الله عليه وسلم من خير بعد ذلك أعظم مما أنت فيه من الخير الآن. فإذا كان الله تعالى اختارك من بين الخلق، إذا كان الله تعالى رعاك في صغرك، ورعاك حال فقرك، ورعاك حال بحثك عن الحق، وقام برعايتك وتربيتك وتأديبك على خير وجه، فكنت على خلق عظيم كما قال الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى من عليك بالوحي، بالرسالة، ومن عليك بالوحي، ومن عليك بهذه الصور التي أنزلت عليك، 10 صور تقريبا نزلت قبل سورة الضحى، ومن عليك بهؤلاء الذين آمنوا والتفوا حولك، كخديجة، كعلي، كأبي بكر رضي الله تعالى عنهم، كبلال، كصهيب، المجموعة الأولى 10-15 واحد اللي أمنوا الأول. من الله عليك بكل هذا. إن الله سيمن عليك بعد ذلك بما لا تتخيل، بما لا تتخيله في حياتك وبعد انتهاء مهمتك على الأرض وفي أمتك وإلى قيام الساعة. ولا الآخرة خير لك من الأولى. إذا كنت يا محمد مضطهدا هنا في مكة، فاعلم أني أعد لك مسكنا وبيتا ومدينة ومؤمنين ينصرونك نصرا مؤزرا. كأني بربي تبارك وتعالى يقول: يا محمد، إذا كان الأمر قد اشتد عليك في هذه الأيام الأولى من قريش وممن فيهم من المشركين وما يصنعونه معك ومع أصحابك، فإنه سيأتي يوم تنتصر عليهم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غيرها. يا محمد، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ستفتح لك البلدان، ستفتح لك الأمصار، سيأتي الناس لك أفواجا يؤمنوا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. إن كنت يا محمد اضطهدت وشدد عليك الآن، فسترجع يوما ما تفتح مكة، وسترجع يوما ما ويؤمن كل هؤلاء رغما عنهم، بعد أن أطهر هذه البلدة من رؤوس الكفر وصناديد الشرك. ولا الآخرة خير لك من الأولى يا محمد. إن ملك أمتك سيملأ الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وللآخرة خير لك من الأولى كل خير أعطيته يا محمد سيأتي ما هو أفضل منه وأنا أبشركم أيها المشاهدون والمشاهدات كل خير أعطاه الله لكم فشكرتموه عليه سيعطيكم خيرا منه وكل شدة تنزل بكم فلا بد أن يكون بعدها اليسر ويكون بعدها النصر ويكون بعدها التمكين ويكون بعدها كل خير بإذن الله تعالى. الوقت مر سريعا، فإن الحديث عن خفقات مكة وعن خفقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حديث ذو شجون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعمارنا لنتعلم هذا الحديث ونعمل به ونشتاق لما فيه من خيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاه عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.